الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، لا إله إلا هو، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معاشر المؤمنين، نتحدث اليوم عن علة ومريض، لكن العلة ملعونة ولكن المريض ملعون أيضا. فأما المريض فقد لعنه الله ورسوله، ومن لعنه الله ورسوله فبشره بالطرد والإبعاد عن رحمة الله. وأما الآفة فملعونة بلعنة الله ورسوله، إنها علة الأنفس والأبدان. أتدرون ما هي يا عباد الله؟ إنها الرشوة، العلة التي دمرت كثيرا من أمور الناس في حياتهم ومعاملاتهم، والملعون هو الراشي. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المرتشي والراشي والرائش، أي الساعد الوساطة بينهما. ولا تسل عن شقاء من لعنه الله ولعنه رسوله، أترى ملعونا سعيدا؟ أترى ملعونا يتلذذ بطعام وشراب وفراش وبيت وأسرة؟ أترى ملعونا موفقا؟ أترى ملعونا يبارك له في عمله وسعيه وتجارته؟ أترى ملعونا حبيبا إلى الناس؟ أترى ملعونا قريبا إلى نفوسهم؟ إن الملعون المطرود إذا حلت به اللعنة بأمر اقترفه وفعله مما نهى الله ورسوله عنه، فإن حياته تنقلب نكدا، وإن كان لا يدري أن النكد يحيط به. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الرشوة الملعونة، ما يدفعه الملعون الراشي بغير حق لإبطال حق أو لإحقاق باطل. والله عز وجل جعل هذه الرشوة من أكل المال بالباطل، فقال سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الرشوة هذه الآفة الملعونة، إذا دخلت على موظف في القطاع العام أو الخاص تحول إلى مخلوق جشع أول ما يموت فيه قلبه، فلا يبالي أن يظلم أو يبطش أو يحبس حقا عن صاحبه أو يؤدي شيئا لمن لا يستحقه ما دام الطريق سيمر على جيبه وحسابه. إذا دخلت الرشوة على موظف في القطاع العام أو الخاص تحول إلى مخلوق جشع يأكل ولا يشبع، همه مصلحته ومصلحة من يبادره المواقف والدور ومن ينافقه ويجاهله. أما المصلحة العامة فلا وزن لها ولا اعتبار عنده. وإذا دخلت الرشوة على التحقيق والإدعاء قلبت الموازين وجعلت الجناس أبرياء وجعلت الأبرياء مجرمين ظلما. وإذا دخلت الرشوة على الطب والطبيب جعلت الطبيب سفاحا يقتل ولا يداوي، ييسر الأمراض ولا يكافحها، يفرق العلل في أبدان المرضى حتى يسوق الأدوية لقاء نسبته التي ينالها في تسويق دواء معين، ولو كان غير الدواء أنفع للمرضى، لكن هذا الدواء أولى أن يروج ما دام يدخل في جيب الطبيب مالا أكثر. وإذا دخلت الرشوة على رجل الأمن أصبح حارسا للنفوذ، عنا للمهربين والمروجين، بوابة لتمرير السلاح والمخدرات. وإذا دخلت الرشوة على رجل الشرطة عرف كيف يتفنن في تعذيب العباد ولو ادعى أن ذلك باسم النظام. وإذا دخلت الرشوة على القضاء والقاضي جعلت القاضي يعرض عن البينات الظاهرة ويتسلف الأوهام الخبيثة ليجعلها حجة يجادل بها الخصوم، وكأنه طرف الخصومة وليس القاضي الذي يؤمر أن ينظر فيها بالعدل. إذا دخلت الرشوة على القاضي عرف كيف ومتى يتأثر في استعمال الحق ولي النظام. وإذا دخلت الرشوة على موظف حكومي منع تحقق إلا بالجزية التي يسميها خدمة ومجاملة، وإلا عطل معاملتك وأصبحت تتردد كالكرة بين الموظفين لا تدري ما السبب، ولو علمت أو أشار إليك أحد بالسبب لعرفت أن الرشوة هي الورقة التي افتقدتها معاملتك. وإذا دخلت الرشوة على موظف الاستخدام سلم المحتاج عاملا وخادما هو بأمس الحاجة إليه، واضطر المسكين إلى السوق السوداء، ونال الراشي المتاجر بالبشر نال مئات التأشيرات يبيعها ويشتريها، طابورا فاسدا أو مفسدا أو مخربا يستقدم من لا يصلح للاستخدام، ولكن الرشوة جاءت بالعجائب. إذا دخلت الرشوة على موظف الأمانة سكت عن الطعام الفاسد والبضاعة الفاسدة وتركها تروج في الأسواق وتدخل البيوت وتمرض الأبدان وتقتلها. وإذا دخلت الرشوة على مهندس له قول أو فصل في بناء بيتك أو دارك فربما أخرت أو عجلت في أمثال معلومة، وإذ بك ترى طوابق تشق السماء ارتفاعا ولا تدري ما الذي حبس بيتك إلى الأرض وأطلق بيت من جاورك في علل السماء. إنها مصيبة الرشوة، آفة ملعونة، لعن الله من فعلها، ولعن رسوله صلى الله عليه وسلم من استجر أو تعاطى أو تعامل بها. لكن المصيبة يا عباد الله أن المرتش الصغير هو الذي يعرف، وهو الذي يذكر، وهو الذي يشار إليه بالبنان وتشفقه الأبصار بالعيال ويقال هذا المرتشي، لكن المرتشي الكبير قد يخفى أمره وقد يلتف في جلبات أمور وأحوال وصفات لا يعرفها كثير من الناس. وهذا وعلم الله باب الهلاك وسبب محق البركة، أن يفضح الصغير وأن لا يفضح المرتشي الكبير. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه من جاءه ليشفع في أمر المرأة المخزومية التي قطعت التي سرقت، وحكم صلى الله عليه وسلم بقطع يدها غضب من الشافع الذي جاء يشفع في حد من حدود الله، وأن القوم ما جاءوا ليشفعوا حتى يدفع الحد عن هذه المرأة الشريفة الوجيهة الكبيرة من أسرة كبيرة. قالوا كيف تقطع يد هذه المخزومية؟ فقال صلى الله عليه وسلم وقد غضب في هذه الشفاعة غضبا عظيما: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وعلم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الله أكبر، بمثل هذا تصلح الأحوال، وبمثل هذا تستقر الأمور، وبمثل هذا يخنس المفسدون وتقطع الأنسلة ولا يبقى مجال للرويبضة أن يتكلموا. أحبتي في الله، إن شأن هذه الآفة خطير جدا، لكننا في زمان كما أخبر صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس زمان سنوات خداعات يصدق بها الكاذب ويكذب بها الصادق ويؤتمن بها الخائن ويخون بها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه ينطق في أمر العامة. أحبتي بالله، ليس كل من تأثرت معاملته سببها أنه لم يدفع الرشوة، إذ أن من الناس من يريد أن تقضى حوائجه وأن تنجز معاملاته على خلاف النظام ولو لمصلحة نفسه على حساب المصلحة العامة، أو يريد أن يتميز بأمر قد حرم منه سائر الناس أو منع منه لمصلحة عامة. هذا مما نسمعه من البعض في بعض المجالس، يقول لو أني ارتكيت أو رشوت أو فعلت لكان كذا، والحقيقة أن أمرك أو معاملتك لم يؤثرها مسألة الرشوة، لكن تأخرك في إنجاز واستكمال ما ينبغي من الإجراء هو الذي أخر معاملتك. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لجأ كثير من الناس إلى الرشوة؟ لماذا أصبحت الرشوة أمرا معتادا، بل أصبحت في بعض البلاد كاللبس كالهواء كالطعام كالشراب كالذهاب والإياب، لا يتورع أحد عنها بل يراها حقا مكتسبا، وربما جعل بعض الموظفين على مكتبه لوحة مكتوب عليها ادفع بالتي هي أحسن، فمن فهم الرسالة علم أن لا سبيل لإنجاز عمله إلا أن يدفع الرشوة، ومن لم يعرف الرسالة ظن أنها جزء من آية في قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم. إن شأن الرشوة من أعظم أسباب الإخلال بالأمن. إذا دخلت الرشوة على رجل الأمن وأصبح مكلفا بإبعاد المتقلدين المتسللين الداخلين إلى البلاد بغير طريق نظامي، ربما جمعه في حافلة فأخذ من كل واحد منهم ما أراد لجيبه ثم تركهم يعيشون في الأرض فسادا من جديد. لو أراد أحد أن يتحدث عن المجالات والأحوال التي يمكن أن توجد فيها الرشوة لقلنا إن الرشوة يمكن أن تقع حيثما وجد الإنسان والمعاملة، لكنها لا يمكن أبدا أن تكون إذا وجد الخوف من الله والمراقبة والخشية والتذكر أن الله عز وجل يسمع ويرى. أقول لماذا يلجأ الناس إلى الرشوة؟ إذا كان المرتشي مريضا يشتهي العلة فلماذا يستجيب له الناس ويعطونه الآفة والشقم؟ لو علم كثير من الناس أن الإجراء السريع سيحاكم هذا المرتشي ويفضحه لما أعطوه الرشوة، ولكن الكثير منهم يظن أو يتأكد أن مصلحته ستضيع أو ستتأخر أو سيحرم حقه ما لم يفعل ذلك، فيقول وهل أنا الذي سوف أجعل البحر حلوى، أم أنا الذي سوف أسد الهواء أو أمنع الشمس بغربال؟ لي وللناس لو أني دفعت هذا وانتهيت ومضيت لأنجزت أمري. أما لو علم ذلك الذي يأخذ الرشوة ويسترقها ويقبلها ويجعلها حكما في عمله الذي يجب عليه ولا منة له إذا أداء، وليس بمشكور إلا إذا اتقى الله، وليس له أجر غير ما يأخذه من راتبه أو مكافأة وظيفته، لو علم أنه سوف يحاسب ويسحب في المناكب والقرون ويسحب على وجهه ويجر بالسلاسل في قدميه جزاء هذه الرشوة لأصبحت أخطر عنده من إنفلونزا الخنازير أو من الجرب أو من أشد الأمراض فتكا وعداوة. بعث صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية، بعثه مصدقا يجمع الصدقات، فلما جاء هذا الرجل قال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إليه، فغضب صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وخطب الناس فقال ما بالنا نبعث الرجل على أمر من أمورنا ثم يعود إلينا ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلينا، أفلا قعد في بيت أمه لينظر هل يهدى إليه أم لا؟ أفلا قعد في بيت أمه لينظر هل يهدى إليه أم لا؟ لا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر أو فرس له حمحمة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ليعلم المرتشي أنه يأكل الحرام ويشرب الحرام ويلبس الحرام ويدخل في الحرام ويخرج في حرام ويقيم في حرام ويرحل في حرام، ملعون أينما حل، ملعون فيما أكل، ملعون فيما لبس، ملعون فيما أنفق، ملعون في كل أحواله، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغلي بالحرام فأنى يستجاب له. روى الإمام أحمد رحمه الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال ما من قول يظهر فيهم الربا إلا أكلوا بالسلح أي القحط والجذب، وما من قول يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب. أحبتي في الله، من علم هذا وأيقن توقف طويلا إذا عرضت عليه الرشوة، ونفع كثيرا إذا علم من يرتشي، وبلغ سريعا إذا عرف أن أحدا اتخذ موقعه أو مكانه سبيلا أو وسيلة إلى الرشوة. عافانا الله وإياكم من ذلك وأسبابه، ورزقنا وإياكم الحلال في المطعم والملبس والمأكل والمشرب. بارك الله لي ولكم القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بالإسلام وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في دين الله ضلالة. وعليكم جماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. معاشر المؤمنين، تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تواصوا بالحق والصبر، وذكروا إخوانكم أن النفوس إذا أطلق لها العنان في الشهوات والطمع في الأموال أنها لا تكف أبدا، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطن، من فطم نفسه عن القليل أعانه الله على صرف الكثير، ومن استهان بذلك وأراد أن يأخذها ليأكل رشوة باسم مكشوف أو مقنع فإن نفسه لا تزال تطلب المزيد حتى لا يشبع أبدا. وإن أناسا ممن تهاونوا بهذا الباب أصبح شأن الرشوة في أبدانهم محقا للصحة، وشأن الرشوة في حياتهم حرمانا من السعادة، وشأن الرشوة في مطعمهم طلبا للحرام. ومن تأمل الدعاء وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، علم أنه ما من سبيل من الشر إلا وقد جعل الله أبوابا من الخير تغني عنه وتكفي، وما قل وكفى خيرا مما كثر وعنها. إن من كان مسؤولا وتحته إدارة أو إدارات أو ما شابه ذلك ليعلم أنه إن ظن أن أحدا لا يراقبه فليعلم أن الله يسمع ويرى ويطلع، وإذا وقع كبيرا في رشوة فلا تسل عن فعل الصغار عن فعل الصغار بها وتسابقهم إليها وتفننهم فيها بل ورقهم ضربا عليها. وإن كان رب الدار بالدف ضاربا فشيبة أهل البيت كلهم الرق. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء إليه بتنادي كنوز كسرى ونجرت بين يديه في بساط فيها من الزمرد والزبرجد والياقوت واللآلئ والذهب والفضة وما خف وزنه وغلا وغلا ثمنه، أخذ عودا يقلب هذه اللآلئ كأنه يقلب روثا أو بعرا، لم يعرض في وجهه نظرة الفرحة الشديدة بالمال بقدر فرحته بنصرة دين الله عز وجل. فقال له رجل يا أمير المؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فقال عمر بن الخطاب ما صدقت، فضل الله ورحمته كلامه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، أما هذا فهو خير مما يجمعون، أما هذا فهو مما يجمعون. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين عفست فعفو ولو رسعت لرسعوا، عفست فعفو ولو رسعت لرسعوا. إذن فعلا إذا كنت مسؤولا على أي جهة صغيرة كانت أو كبيرة أنك إن أطلقت لنفسك العنان وأرنت اليدك أن تنتد لأخذ الرشوة تحت الطاولة أو في غيبة الأبصار، فإنك في علم السميع البصير القهار، يسمعك ويراك وينظر حالك وما تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم قل لي بالله يا من يرتشي ماذا تفعل إذا أدخلت في القدر فحيل بينك وبين المال الذي جمعته بالحرام، فتحاسب عنه كله وتتركه كله، تترك المال كله وتحاسب عنه، ويأخذه من بعده يقتسمه ولا يسأل فيه ولا يقول إنه قد جمعه بالحرام ولعلنا أن نتورع أو أن نصرف أو أن نفعل به ما نفعل. ألا وإن في البنوك حسابا لإبراء الذمة، من أراد أن يبرئ ذمته في رشوة أخذها أو في حرام أخذه أو في غلول غلة أو في مال لا يجوز له، فإن بإمكانه أن يرده قبل أن لا يجد في المقابر بنكا ولا مصرفا. إن بإمكانه أن يرد المال الآن قبل أن لا يجد على الصراط مصرفا أو بنكا، أو في المحشر مصرفا أو بنكا، أو في عذاب جهنم ما يرد به هذه المظالم. ولنعلم أن باب التوبة مفتوح وأن الله يتوب على من تاب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن المرتشي لن يتوب إلا إذا رد الحقوق إلى أهلها. إن باب التوبة مفتوح وشروطها معلومة، فما كان بينك وبين الله فحق الله مبني على الستر والمسامحة، أما حقوق العباد فإن التوبة لا تسقط عنك حقوق العباد، لا بد أن ترد حقوق العباد إليهم قبل أن تدخل بها في قبرك، ولا يستطيع أحد أن يكون لك جذيعا أو حجيجا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة في الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وأبطل كيد المفسدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا يا سميع الدعاء. اللهم احفظنا، اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والرشا والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم من قضى نحبه ومضى إليك في مواجهة المتسللين الحوثيين المعتدين، اللهم فاجعله مع الشهداء، اللهم اجعله من الشهداء، اللهم اجعله في زمرة الشهداء، اللهم تكفل بذريته، اللهم ارفع درجاته، اللهم إن أرواحهم قد مضت إليه وقدموا أنفسهم ومهجهم في سبيلك دفاعا عن دينهم وأرضهم وعقيدتهم ووطنهم، بل ودفاعا عنا أيضا يا رب العالمين. اللهم فجهم عنا خير الجزاء. إن 100 جندي و13 ما بين ضابط وفرد قد لقوا ربهم في مواجهة هؤلاء المتسللين الحوثيين، ناهيك عن عدد كبير من المصابين في دفع البلاء. والله لو أن كل واحد قد قال مالي وللناس ولماذا أمضي لتذهب روحي أو يذهب شيء من جسدي من أجل غيري، لو أن أحدا اتكل أو تواكل أو قعد عن القيام بالواجب لتكلم هؤلاء ولسمعت بأنباء التفجير والخلل والفساد والقتل والتدمير في الأسواق والمساجد كما نسمعه في كثير من البلدان اليوم. لكن ثلة مباركة قدموا أرواحهم من أجل حياتنا، ماتوا لكي نحيا وغابوا لكي نبقى ومضوا لكي نكون سعداء، غابوا عن أزواجهم لنسعد مع أزواجنا، وتيتم أطفالهم لنسعد أطفالنا، وترملت نساؤهم لنسعد زوجاتنا. اللهم فجهم عنا خير الجزاء. اللهم إن حقهم علينا الدعاء فاستجبه يا رب العالمين. اللهم اجعلهم ممن انتقل من دار إلى دار خير منها. اللهم افتح لهم في بحوثهم، اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم افتح لهم أبوابا إلى الجنان، وجههم خير دار جزيت مشاهد في عمله وجهاده وعبادته يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأطع أئمتنا ولاة أمورنا واجمع اللهم شملنا وعلماءنا وحكامنا على ما يرضيك عنا. اللهم اقتنا شر المفسدين الذين يروجون الاختلاط. اللهم من روج الاختلاط يريد إشاعة الفاحشة والفساد بين الناس اللهم صح به بين الخلائق أجمعين. اللهم اقتنا شره اللهم افضح سره اللهم اهتك ستره اللهم اقتناه بما جئت إنك أنت السميع العليم. اللهم ابسط لنا بعافية أبداننا وسعة أرزاقنا وحسن أخلاقنا وصلاح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا وشفاء مرضانا وجميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن بقية العشرة وأهل الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم. اذكروه على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.